أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وينحصر في ثمانية أبواب. قال الشارح: وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب. بعد أن تعرض المصنف لتعريف علم المعاني، شرع في انحصار هذا العلم في الأبواب التي ذكرها في هذا العلم، وهي ثمانية أبواب. فقال: وينحصر في ثمانية أبواب. إذن البحث عن علم المعاني إنما يكون في هذه الأبواب الثمانية، ولكن الشارح في الشرح ذكر أن الذي ينحصر هو المقصود من علم المعاني وليس علم المعاني، وهذا يشير إلى أن هناك فرقا بين علم المعاني وبين المقصود من علم المعاني. لاحظوا، ولولا كلام الشارح لتبادر الذهن إلى أن الذي ينحصر في هذه الأبواب إنما هو علم المعاني، ولكن ليس الذي ينحصر هو علم المعاني، وإنما هو المقصود من علم المعاني. توضيح ذلك: علم المعاني هو عبارة عن مجموع أربعة أمور الأمر الأول تعريف علم المعاني، الأمر الثاني وجه الحصر في الأبواب الثمانية، الأمر الثالث التنبيه، الأمر الرابع المسائل المذكورة في الأبواب الثمانية. هذا هو علم المعاني. علم المعاني هو هذه الأمور الأربعة: التعريف، وجه الحصر، والتنبيه، والمسائل المذكورة في هذا في الأبواب الثمانية. هذه الأمور الثلاثة، التفتوا جيدا: التعريف، وجه الحصر، والتنبيه، جعلت من علم المعاني، وذلك لشدة ارتباطها بعلم المعاني، لأنها دونت مع علم المعاني، فهي مقصودة بالتبع، وإلا ففي الدقة هي ليست من علم المعاني. علم المعاني عبارة عن الملكة أو المسائل، كما ذكرنا في ما سبق أن العلم إما هو بمعنى الملكة وإما بمعنى الأصول والقواعد المعلومة، يعني المسائل. هذه الأمور الثلاثة: التعريف، وجه الحصر، والتنبيه، هذه جعلت من علم المعاني لشدة ارتباطها بعلم المعاني، فهي قد دونت مع علم المعاني، ولأجل ذلك فهي مقصودة، ولكن مقصودة بالتبع لا بالذات. فالحاصل أن علم المعاني عبارة عن مجموع أربعة أمور: التعريف، وجه الحصر، التنبيه، والمسائل المذكورة في ماذا؟ في الأبواب الثمانية. هذا هو علم المعاني، هذا هو علم المعاني. هذه الأمور الأربعة نأتي إن شاء الله على بيانها تفصيلا بعد ذلك. ولكن المقصود من علم المعاني ليس إلا المسائل، ليس إلا المسائل المذكورة في الأبواب الثمانية. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. علم المعاني يصدق على هذه الأمور الأربعة، ولكن المقصود من علم المعاني هو المسائل فقط. واضح؟ المسائل المذكورة في الأبواب الثمانية. المصنف لما قال وينحصر في ثمانية أبواب، مقصوده المقصود من علمي من علم المعاني، وليس وينحصر يعني علم المعاني، لا لا. المقصود من علم المعاني هو الذي ينحصر، وليس علم المعاني هو الذي ينحصر. لذلك الشارح أتى بهذه العبارة، قال المقصود من علم المعاني، حتى لا يتبادر الذهن وينسبق الذهن إلى أن الفاعل للفعل ينحصر هو علم المعاني. الذي ينحصر ليس علم المعاني، وإنما المقصود من علم المعاني. المقصود من علم المعاني المسائل المبحوث عنها في هذه الأبواب الثمانية. هذا واضح إن شاء الله. هذا أمر. أمر آخر تعرض له الشارح أيضا: انحصار المقصود في هذه الأبواب الثمانية هل هو من قبيل انحصار الكل في أجزائه، أو انحصار الكل في جزئياته؟ أي منهما؟ أولا لا بد أن نفرق بين الكل والكلي، وبتبع ذلك أن نفرق بين الجزء والجزئي. واضح؟ التفتوا جيدا. طبعا هناك جملة من الفروق بين الكل والكلي، وهذا المطلب عادة يذكر أيضا في علم المنطق، في علم المنطق في باب القسمة يذكر، في باب القسمة وفي غير المنطق أيضا يذكر. التفتوا جيدا، عندنا كل وعندنا كلي. الكل لا يصدق إلا بعد تمام الأجزاء، إلا بعد تمام الأجزاء. فالكل لا يصدق على كل جزء جزء، وإنما يصدق على جميع الأجزاء، على مجموع الأجزاء، عبارة أدق، على مجموع الأجزاء. أما قبل أن تتوفر الأجزاء جميعا فلا يصدق الكل، لا يصدق الكل. فإذا قلنا السرير هو مركب من الخشب، ومركب من مثلا الهيئة المعينة، ومركب من المسامير مثلا، هذه كلها أجزاء للسرير، فلا يصدق السرير على الخشب، نقول الخشب سرير، هذا لا يصح. هذا المجموع كله هو سرير، كله سرير. وهكذا في الإنسان الخارجي، الإنسان الخارجي، الإنسان الخارجي ماذا؟ هو عبارة عن يد ورأس ورجل، صحيح؟ لذلك لا يمكن أن نقول اليد إنسان، الرأس إنسان، لا، المجموع من هذه الأجزاء إنسان، واضح؟ هذا الكل. أما الكلي فالكلي يصدق ولو على فرد من أفراده، ولو على جزئي واحد من جزئياته. أصلاً الكلي لا يشترط في صدقه تحقق أجزائه في الخارج، قد لا يكون متحققاً من أجزائه شيء، من جزئياته، معذرة، من جزئياته شيء. مثل الإنسان الآن له جزئيات كثيرة، له أفراد كثيرة، كل واحد واحد يصدق عليه الكلي. زيد إنسان، بكر إنسان، لا يشترط أن يكون هناك جمع لهذه المصاديق والجزئيات. في بعض الكليات الكلي ليس له إلا مصداق واحد، مثل واجب الوجود. بعض طبعا ليس له إلا مصداق واحد بحسب البرهان، بحسب الدليل. بعض الكليات ليس له مصداق واحد أصلا، مثل شريك الباري، شريك الباري ليس له مصداق أصلا، ومع ذلك هو كلي، هو كلي. فالكلي في صدقه لا يشترط أن يكون مجموع المصاديق متحققا، مجموع الجزئيات متحققا، لا، كل جزئي جزئي يصدق عليه ماذا؟ الكلي. زيد إنسان، بكر إنسان، عمر إنسان، إلى آخره. هذا هو الفرق الذي ينفعنا في المقام. هناك فروقات أخرى لا حاجة إلى التعرض لها، التفتوا جيدا. الآن انحصار المقصود من علم المعاني في الأبواب الثمانية، هل هو من قبيل انحصار الكل في الأجزاء أو انحصار الكل في الجزئيات؟ أي منهما؟ الشارح أفاد أن هذا الانحصار من قبيل انحصار الكل في أجزائه، في أجزائه، في أجزائه. وذلك لأن كل باب من هذه الأبواب الثمانية هو بعض المقصود وليس هو المقصود. المقصود هو مجموع الأبواب الثمانية، هذا هو المقصود. أما كل باب باب فهذا بعض المقصود، بعض المقصود. مثل يد الإنسان، اليد بعض الإنسان وليس هي الإنسان، صحيح؟ الآن هذا الباب الأول هو بعض المقصود من علم المعاني، باب الثاني بعض المقصود من علم المعاني، وهكذا. المجموع هو المقصود، المجموع هو المقصود. إذا كان هو هذا المعنى فهذا يناسبه انحصار الكل في الأجزاء. أما إذا قلنا انحصار من قبيل انحصار الكلي في الجزئيات، هنا ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن كل، التفتوا، أن كل باب من هذه الأبواب يكون هو المقصود، يكون هو المقصود، لأن الكلي يصدق على جزئياته. نقول الباب الأول هو المقصود من علم المعاني، مثل ما نقول زيد إنسان. الباب الثاني هو المقصود من علم المعاني، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، لأن الباب الأول ليس هو المقصود، وإنما هو بعض المقصود، جزء المقصود. إن شاء الله واضح. ف فانحصار المقصود من علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية من قبيل انحصار الكل في أجزائه، وليس من قبيل انحصار الكل في جزئياته. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، هذه الأبواب الثمانية ما هي؟ ذكرها المصنف. الأبواب الثمانية هي أحوال المسند إليه، واحد. اثنين، أحوال المسند إليه، عفوا، الأول أحوال الإسناد الخبري. اثنين، أحوال المسند إليه. ثلاثة، أحوال المسند. أربعة، أحوال متعلقات الفعل. خمسة، القصر. ستة، الإنشاء. سبعة، الفصل والوصل. ثمانية، الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه هي الأبواب الثمانية التي ينحصر فيها المقصود من علم المعاني. الملاحظ في كلام المصنف أنه لما وصل إلى القصر لم يقل أحوال القصر، القصر وما بعده. لاحظوا، قال القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة، لم يقل أحوال الفصل والوصل، أحوال القصر، أحوال الإنشاء. أما ما قبل ذلك كان يقول أحوال، أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إلى آخره. ما النكتة في ذلك؟ ما الوجه في ذلك؟ الجواب، هذه الأبواب، القصر وما بعده، القصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، هذه الأبواب هي في أنفسها أحوال، هي في أنفسها أحوال. فلو أضاف إليها الأحوال للزم من ذلك إضافة الشيء إلى نفسه، لكانت هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه. هذه الأبواب هي بأنفسها أحوال، هي بأنفسها أحوال، لذلك لم يقل أحوال القصر والفصل، أحوال الفصل، أحوال بأنفسها هي أحوال. وهذا بخلاف ما تقدم، هذه الأبواب الإسناد الخبري ليس هو في نفسه حالا من الأحوال، ونحن لا نبحث عنه، نبحث عن الحال الذي يطرأ عليه، فنقول أحوال الإسناد الخبري. وهكذا في المسند إليه، المسند إليه ليس حالا في نفسه، واضح؟ ونحن في علم البلاغة لا نبحث عنه، وإنما نبحث عن الحال الذي يعرضه، فنقول أحوال المسند إليه، وهكذا أحوال المسند. أما القصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، هذه ماذا؟ هذه في أنفسها أحوال، لذلك لم يذكر أحوال، يعني لم يضف أحوال إليها. نعم، القصر وما بعده، يعني لم يقل أحوال القصر، لأنه إذا قال أحوال القصر كأنما قال أحوال أحوال، أحوال الأحوال، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، وهي ممنوعة، وهي لا تجوز. واضح إن شاء الله؟ لأن القصر في نفسه حال من الأحوال، أما الإسناد الخبري في نفسه حال من الأحوال؟ لا. فذكر المصنف في الإسناد الخبري أحوال الإسناد الخبري، أما في القصر لم يذكر أحوال القصر، وإنما قال القصر. هذا إن شاء الله واضح. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان وجه الحصر في هذه الأبواب الثمانية؟ ما هو وجه الحصر في هذه الأبواب الثمانية؟ حاصل ما أفاده المصنف هو هذا، أن الكلام يكون على قسمين: القسم الأول الخبر، القسم الثاني الإنشاء. الخبر إما أن يكون العفو الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. توضيح ذلك: كل كلام لا بد أن يكون مشتملا على نسبة تامة، كل كلام لا بد أن يكون مشتملا على نسبة تامة يصح السكوت عليها. نسبة تامة يعني ليست نسبة ناقصة، ليست نسبة ناقصة. النسبة الناقصة واضح معناها، يعني مثل النسبة التوصيفية والنسبة الإضافية. النسبة التقييدية تشمل الأمرين معا. النسبة التوصيفية مثل الإنسان الناطق، توصيفية، هذه لا يصح السكوت عليها. الإنسان الناطق ماذا؟ ماذا الإنسان الناطق؟ الحكم المترتب عليه ماذا؟ السامع يبقى ينتظر، صحيح؟ الإنسان الناطق. أو تقول غلام زيد، ماذا غلام زيد؟ هذه نسبة إضافية وهي ناقصة. الحيوان الناطق نسبة توصيفية وهي ناقصة. الكلام لابد أن يكون مشتملا على نسبة تامة يصح السكوت عليها. المراد من النسبة، التفتوا جيدا، المراد من النسبة هي ارتباط أحد الطرفين بالآخر، أو تعلق أحد الطرفين بالآخر. ارتباط أحد الطرفين بالآخر أو تعلق أحد الطرفين بالآخر، مثل أن تقول زيد قائم، هنا ارتبط القيام بزيد، ارتبط القيام بزيد، تعلق القيام بزيد. وهذه النسبة التامة التي هي بهذا المعنى، تعلق أحد الطرفين بالآخر، تكون على ثلاثة أقسام، تكون على ثلاثة أقسام. النسبة الأولى النسبة الكلامية، القسم الثاني النسبة الذهنية، القسم الثالث النسبة الخارجية. نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة خارجية. التفتوا جيدا، النسبة الكلامية هي تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم، هذا التعلق من الكلام، المفهوم هذا التعلق من الكلام، هذه النسبة كلامية. تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم هذا التعلق من الكلام، كما إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، هنا تعلق القيام بزيد. هذا التعلق من أين عرفته؟ من أين فهمته؟ من الكلام، من الكلام. زيد قائم، لما قلت زيد قائم فهم أن القيام متعلق بزيد، أن هذا التعلق قد فهم من الكلام. فالنسبة الكلامية هي تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم، هذا التعلق من الكلام. القسم الثاني النسبة الذهنية، النسبة الذهنية. النسبة الذهنية ماذا؟ هي تعلق أحد الطرفين بالآخر المتصور، هذا التعلق في الذهن الحاضر، هذا التعلق في الذهن. الآن أنت لما تتصور زيد قائم تفهم أن القيام متصل متعلق بزيد، هذا التعلق أين حاضر؟ حاضر في الذهن. الآن قد لا يكون له وجود في الخارج، وأيضا هو لم تفهمه أنت من ماذا؟ من الكلام، وإنما تصورته في الذهن، هذه يعبر عنها النسبة الذهنية. بعد النسبة الخارجية بعد واضح، تعلق أحد الطرفين بالآخر المتحقق، هذا التعلق في الخارج، المتحقق هذا التعلق في الخارج. زيد قائم، هو في الخارج قائم، هو في الخارج قائم. فإذا التفتوا جيدا، لما نقول زيد قائم هذه الجملة فيها ثلاث نسب تختلف بالاعتبار واللحاظ. عندنا التفتوا معي، زيد قائم، هنا يوجد تعلق، تعلق القيام بزيد، هذا التعلق اللي هو النسبة التامة قد يكون في الذهن وقد يكون مفهوما من الكلام وقد يكون في الخارج. إذا نظرنا إلى أنه مفهوم من الكلام مع صرف النظر عن الذهن والخارج فهو نسبة كلامية، وإذا فهمنا أنه حاضر، يعني اختصرنا نظرنا إلى أنه حاضر ومتصور في الذهن مع صرف النظر عن الكلام ومع صرف النظر عن الخارج فهو ذهنية، نسبة ذهنية. وإذا نظرنا إلى أنه متحقق في الخارج مع صرف النظر عن الكلامية والذهنية فهو خارجية، فهو نسبة خارجية. واضح إن شاء الله. هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام النسبة التامة، النسبة التامة. واضح إن شاء الله. ثم نقول هذا التعلق، التفتوا جيدا، هذا التعلق قد يكون، وهذه النسبة قد تكون نسبة حكمية وقد لا تكون نسبة حكمية. النسبة الحكمية ماذا تعني؟ ثبوت المحمول للموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع، يعني قد تكون حكما بالإيجاب وقد تكون حكما بالسالب. نعم؟ لا، سالبة، سالبة ليست محصلة. المحصلة موجبة. أي المحصلة مو المحصلة موجبة وليست سالبة. سالبة شيء والمحصلة شيء آخر. واضح؟ المحصلة النفي هو جزء من المحمول، جزء من المحمول، يعني المحمول شيء مركب من النفي وغير النفي، فالنفي ليس خارجا عن المحمول، هذه المحصلة. ذاك المحصلة موجبة، أما السالبة لا، النفي خارج عن المحمول، المحمول شيء والنفي طرأ عليه، فرق. لا، الآن نتحدث عن السالبة. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، هذه النسبة التامة التعلق قد تكون نسبة حكمية إيجابية أو سلبية، وقد تكون غير حكمية، لا إيجابا ولا سلبا، لا إيجابا ولا سلبا، وذلك كما في الإنشاء. كما في الإنشاء. التفتوا معي، النسبة التامة قلنا كل كلام لابد فيه من نسبة تامة. هذه النسبة التامة قد تكون معي، قد تكون إيجابا وقد تكون سلبا، والإيجاب والسلب من أقسام الحكم، والحكم إنما يكون في الخبر، والحكم إنما يكون في الخبر. وقد تكون هذه النسبة لا إيجابا ولا سلبا، بمعنى أن لا تكون خبرا، يعني أن تكون إنشاء. فالإنشاء فيه نسبة تامة ولكن ليس فيه حكم، ليس فيه حكم، فيه نسبة تامة لكن هذه النسبة التامة ليست حكمية، ليست حكمية. مثلا حينما تقول اضرب يا زيد عمرا، اضرب، هنا يوجد تعلق الضرب بزيد، هذه نسبة تامة، تعلق الضرب بزيد ولكن على وجه طلبه من زيد، على وجه طلبه من زيد، واضح؟ والطلب ليس إيجابا ولا سلبا، فالطلب ليس حكما، ليس خبرا. وهكذا حينما تقول هل ضرب زيد، الضرب تعلق بزيد على وجه الاستفهام، على وجه الاستفهام. فالإنشاء فيه، التفتوا معي، الإنشاء فيه نسبة تامة لكن لا حكم فيه، لا حكم فيه. فهو مطابقة لا يتصف بالصدق ولا بالكذب، ولكن مدلوله الالتزامي يتصف بالصدق والكذب. صحيح؟ تقول اضرب زيدا، انت الان تطلب الضرب، تطلب الضرب، وطلب الضرب لا هو صدق ولا هو كذب، يعني لا تريد ان تقول بانه انا اخبر عن الواقع فننظر إلى أن هذا الإخبار عن الواقع مطابق للواقع أو ليس مطابق. لاحظوا، حتى نصف هذا الكلام بأنه صادق أو كاذب، لا، طلب ضرب. ولكن حينما تقول اضرب زيدا لازم ذلك ماذا؟ أن الضرب مطلوب، صح؟ الضرب مطلوب من المتكلم. لما أقول اضرب زيدا يعني أنا أريد منك أن تضرب زيدا، فلازم هذا الكلام أن الضرب مطلوب. الضرب مطلوب قضية أو لا؟ قضية، خبر أو لا؟ خبر، والخبر يوصف بالصدق والكذب. فالإنشاء في نفسه لا يوصف بالصدق ولا بالكذب ولكن بلازمه يوصف بالصدق والكذب. واضح هذا إن شاء الله؟ فالحاصل أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر والكلام لابد أن يكون مشتملا على نسبة تامة. التفتوا معي، هذه النقطة أنا لم أذكرها الآن، أذكرها، كان يفترض أذكرها قبل ذلك. في الخبر نلحظ النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، وقلنا النسبة على ثلاثة أقسام، نلحظ النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، نرى أن هذه النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية فالكلام يكون صدقا، لا تطابق النسبة الخارجية تكون كذبا. واضح إن شاء الله؟ ولا علاقة لنا بالنسبة الذهنية. من هنا يأتي الإشكال على عبارة الشارح. الشارح ماذا قال؟ لاحظوا عبارة الشارح، قال على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. هنا بنفس يعني بذهن المتكلم، قائمة بذهن المتكلم. يريد أن يقول النسبة الكلامية قائمة بذهن المتكلم، نحن لا علاقة لنا بالذهن في الكلام. التفتوا، ننظر إلى ماذا؟ إلى النسبة الكلامية والنسبة الخارجية. النسبة الذهنية لا علاقة لنا بها. الآن الشارح يقول على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بذهن المتكلم. إذا نظر إلى ماذا؟ نظر إلى النسبة الذهنية. الجواب، مراده بقائمة بنفس المتكلم، المراد هذا القيام قيام علم وإدراك، لا قيام تحقق ووجود، لا قيام تحقق ووجود. النسبة الكلامية، التفتوا، هذا التعلق في النسبة الكلامية مدرك أو غير مدرك؟ مدرك، حاضر في الذهن أو لا؟ أنا لما أريد أن أخبر عن شيء، عن قيام زيد، أقول زيد قائم، هذا القيام مدرك عندي أو لا؟ مدرك. الشرح يريد أن يقول هذا، أن هذا التعلق معي، هذا التعلق، هذا الارتباط هو مدرك في الذهن. ولكن الآن نحن لا ننظر إلى الذهن، وإنما ننظر إلى النسبة الكلامية بالنسبة إلى الخارجية. واضح إن شاء الله مقصودي؟ هذا ينبغي أن 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 يركز عليه، أننا في الصدق والكذب ننظر إلى النسبة الكلامية والنسبة الخارجية. هذا المقدار إذا صار واضحا نكتفي به في هذا الدرس، وتمام المطلب إلى الدروس القادمة. الآن نطبق العبارة. لحد الآن لم يكتمل بيان وجه الحصر، بيان وجه الحصر بعده لم يتضح. هذا المقدار نحافظ عليه، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل وجه الحصر. قال المصنف، نقرأ عبارة المصنف أولا. وينحصر في ثمانية أبواب. قلنا الذي ينحصر هو المقصود من علم المعاني. 1. أحوال الإسناد الخبري. 2. أحوال المسند إليه. 3. أحوال المسند. 4. أحوال متعلقات الفعل. 5. القصر. ما قال أحوال، 5 وما بعدها لم يضف أحوال. قال القصر، الإنشاء 6، الفصل والوصف 7، الإيجاز والإطناب والمساواة 8. قال لأن الكلام، هذا بيان وجه الحصر في هذه الأبواب 8، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. لأنه هذا يأتي بعد ذلك. قال الشارح، وينحصر المقصود من علم المعاني في 8 أبواب انحصار الكل في الأجزاء، للكل في الجزئيات كما ذكرنا، وإلا وإن لم يكن من قبيل انحصار الكل في الأجزاء، بل كان من قبيل انحصار الكل في الجزئيات، وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، وليس كذلك. باب الأول هو المقصود من علم المعاني، باب الثاني هو المقصود، ليس كذلك. باب الأول هو جزء المقصود، بعض المقصود. قال أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، والقصر، والإنشاء، والفصل والوصف، والإيجاز، والإطناب، والمساواة. إلى هنا بيّن هذه الأبواب 8، ثم قال وإنما انحصر فيها، هذا بيان لوجه الحصر، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه لا محالة، يعني قطعا وجزما لا محالة، لأن الكلام لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. قائمة يعني قيام علم وإدراك، هي قائمة قيام علم وإدراك. النسبة ماذا تعني؟ قال وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر بحيث يصح السكوت عليه. صح السكوت عليه يعني على هذا التعلق، على هذا التعلق. أخرج ماذا؟ أخرج التعلق الذي لا يصح السكوت عليه وهو النسبة الناقصة. قال سواء كان إيجابا، هذا التعلق، مثل زيد قام قائم، أو سلبا، مثل زيد ليس بقائم، أو غيرهما. أو غيرهما يعني ماذا؟ لا إيجاب ولا سلب، هذا إشارة إلى الإنشاء، إشارة إلى الإنشاء. إيجاب أو سلب هما قسمان للحكم، والحكم إنما يكون في الخبر، والإنشاء لا خبر فيه، فلا إيجاب ولا سلب فيه. قال أو غيرهما كما في الإنشائيات، هذا كما هذا مثال لغيرهما. قال أو غيرهما كما في الإنشائيات. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الذي ذكرنا أن النسبة تشمل ماذا؟ تشمل الإنشاء أيضا، تشمل الخبر والإنشاء. فتفسير النسبة بتفسير آخر وهو، لاحظوا عبارة الشرح، وتفسيرها تفسير النسبة بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه، أو سلب المحكوم به عن المحكوم عليه، خطأ. لماذا خطأ؟ التفتوا، النسبة التامة ماذا؟ هنا الشارح عرفها تعلق أحد الطرفين، أحد الشيئين بالآخر، صحيح؟ البعض فسر النسبة التامة بهذا التفسير الذي ذكرناه الآن، إيقاع أو انتزاع، إيقاع أو عدم إيقاع، مو؟ قال إيقاع أو سلب الإيقاع. هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذا التعريف إنما ينطق، نعم، من التفسيرات التي تذكر للنسبة هو هذا التفسير، لكن في غير هذا المقام، هذا المقام لا يمكن أن نفسر النسبة بهذا التفسير، لأن هذا التفسير يختص بالخبر فقط، إيقاع وانتزاع، يعني إيجاب وسل. إذا لا يوجد إيجاب ولا سل، يعني لا نسبة، يعني لا توجد نسبة، والحال أنه توجد نسبة في الإنشاء، لا يوجد إيقاع ولا يوجد انتزاع، ولكن يوجد نسبة. لاحظوا، قال لأنه لاحظوا خطأ في هذا المقام، في هذا المقام، في مقام تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، في مقام تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي، لأن الكلام الإنشائي ليس فيه سلب ولا إيجاب. قال فلا يصح التقسيم، على هذا لا يصح التقسيم، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. أنت تقول الكلام لابد فيه من نسبة تامة، والنسبة التامة يعني هي النسبة الحكمية، النسبة الحكمية، النسبة الحكمية أين توجد؟ توجد في الخبر فقط، بعد ذلك تأتي تقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، هذا التقسيم لا يكون صحيحا. هذا التقسيم يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن الإنشاء ليس من الكلام، لأن لا نسبة تامة فيه، والحال أن الإنشاء من الكلام، والحال أن الإنشاء من الكلام، وهذا التقسيم صحيح. فإذا تفسير النسبة خطأ الذي ذكر، هذا التفسير خطأ، والتفسير الصحيح هو ما ذكرناه. قال فلا يصح التقسيم، فالكلام هذا إن شاء الله يأتي بعد ذلك ويبين يعني تعريف الخبر وتعريف الإنشاء، إن شاء الله يأتي إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.